الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا فيما سبق أيها الأحبة عن مصدر المعرفة، وقلنا بأن الكلام في مصدر المعرفة يقع في مقامين. المقام الأول، أي عادة سريعة لما مضى، المقام الأول أننا نتحدث في مصدر المعرفة عن التصورات، ما هو مصدر المعرفة في التصورات، والمقام الثاني هو معرفة مصدر المعرفة في التصديقات. وقلنا في مصدر المعرفة في التصورات أن هناك عدة نظريات في المقام، ذكرنا منها ثلاثة، وهي نظرية الاستذكار والنظرية العقلية والنظرية الحسية. وقلنا بأن نظرية الاستذكار على عجالة، نظرية الاستذكار اللي هي نظرية المثل الإفلاطونية، يعتبر فيها إفلاطون أن مصدر المعرفة هو عبارة عن ارتباط النفس بتلك العوالم التي سبقت وجودها والتي كانت فيها الحقائق مجردة، فارتبطت النفس بتلك الحقائق، ثم لما نزلت إلى عالم الدنيا بقي في ذهنها قسم من تلك المعارف وتلك التصورات، وعندما ترتبط بالحواس الخارجية تستذكر تلك الحواس، ولذلك سميت نظرية الاستذكار. فالإنسان بعدما نسي تلك المعلومات التي حصل عليها من ارتباط نفسه بالمجردات والمثل العليا في ذلك العالم الأسمى، يستذكر هذه الأمور عندما تثيرها الحواس، ولذلك قال بأن الحواس لها دور المثير. وقلنا بأن هذه النظرية تناقش من عدة جهات، واحدة من الجهات التي تناقش فيها هي سبق النفس على البدن، من قال بأن النفس سابق على البدن، يناقش في ذلك، إضافة إلى وجود هذه المثل الإفلاطونية العليا في ذلك العالم، من قال بذلك أيضا ردوا عليه. هاي باختصار النظرية الإفلاطونية. النظرية الثانية هي النظرية العقلية، وقلنا اللي تبناها منو؟ ديكارت، إذا تتذكرون أو ما تتذكرون. ديكارت هو الذي تبنى هذه النظرية، مع أنه جاء بعض العلماء الآخرين وقالوا بها أيضا. النظرية العقلية شنو؟ النظرية العقلية ببساطة تقول بأن مصدر التصورات هو الحس، وهذا واضح على أن الإنسان عندما ترتبط حواسه بالخارج يدرك الأشياء، ولذلك يكون الحس المباشر. لما يقولون الحس المباشر هي ضرورية باعتبار راح يجينا شنو؟ يعني طريق آخر للحس ولكنه غير مباشر عموما. فالطريق لإدراك التصورات هو شنو؟ ارتباط الإنسان بهذه الحواس الخارجية، لما يبصر الأشياء يدرك المبصرات، لما يسمع الأشياء يدرك المسموعات. فالحس هو المصدر الأساسي، تفتوا وياي، لإدراك التصورات. زين، وإذا سألناهم وقلنا لهم بأن هناك تصورات ومدركات عند الإنسان لا توجد في الحواس أو في الخارج حتى تدركها الحواس، يقولون نعم هناك مصدر آخر وهو الأمور الفطرية. ماذا تقصدون بالأمور الفطرية؟ قالوا الأمور الفطرية هي عبارة عن مفاهيم عقلية موجودة في ذهن الإنسان منذ البداية، منذ ولادته يولد الإنسان وهذه المفاهيم الفطرية موجودة فيه. ورددنا عليهم، قلنا بأن هذه النظرية أيضا تناقش، واحدة من مناقشاتها أننا حتى لو سلمنا بأن المصدر الأول الذي هو الإحساس صحيح، ولكن المصدر الثاني الذي قلتم بأنه الأمور الفطرية ما الدليل عليه؟ بل الدليل على عدمه. نرى الكثير من الناس تولد، أو كل الناس تولد وليس في ذهنه أي شيء من هذه الأمور الفطرية والمعلومات التي تقولون بأنها موجودة في فطرته فعلا. واضح أحبائي؟ هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة التي هي النظرية الحسية، وقلنا بأن هذه النظرية قالت بأن المصدر مو الأساسي، الوحيد للإدراك هو شنو؟ الحس فقط. لا ندرك أي شيء إلا من طريق الحس، غير الحواس ما نقدر ندرك أي أمر آخر. زين، ماذا تقولون ببعض الأمور التي ندركها ولكن ليس للحواس إليها طريق؟ قالوا العقل يركب ويعمم ويجزئ ويفعل هذه الأمور. ملتفتين أحبائي؟ زين، ماذا تقولون العلة والمعلوم والسببية وغيرها من المفاهيم؟ يقولون لا نفهم ذلك، ولذلك هذا إشكال كبير على هذه النظرية التي سنأتي على نقاشها إن شاء الله تفصيلا. وصلنا إلى النظرية الرابعة، والتي هي نظرية الانتزاع، والتي هي النظرية الصحيحة التي تبناها عامة علماء المسلمين، تفتوا يا أحبائي، عامة علماء المسلمين تبنوا النظرية الرابعة والتي هي نظرية الانتزاع. شنو يعني نظرية الانتزاع؟ طبعا عامة الفلاسفة وعلى رأسهم صدر المتألهين والسيد الطبائي، هؤلاء الفلاسفة العظام تبنوا أيضا هذه النظرية. زين، شنو محتوى هاي النظرية أحبائي؟ التفتوا يعني، تقول هاي النظرية، النظرية الرابعة، بأن التصورات على قسمين. التصورات على قسمين، طبعا التفتوا وياي نقطة جدا مهمة، سواء كانت تصورات جزئية أو كلية. وياي انتم تعرفون بأن التصور ينقسم الى شنو؟ جزئي وكلي. سواء كانت تصورات جزئية أو كلية، على قسمين: تصورات، رجان وياي احبائي، تصورات أولية وتصورات ثانوية. للآن صعبة ولا سهلة؟ ما بيها فتشي. تصورات أولية وتصورات ثانوية. شنو تقصدون بالتصورات الأولية؟ قالوا وهي تلك التصورات التي يحصل عليها الإنسان من خلال الإحساس المباشر. فنحن ندرك الألوان من خلال البصر، وندرك الملمس، خشونة هذه المنضدة أو نعومتها من خلال اللمس، ونميز بين الأصوات من خلال السمع، ونتذوق الحلاوة والمرورة والحموضة من خلال شنو؟ الطعم. واضح أحبائي؟ الذائقة يعني. فكل هاي الأمور اللي يدركها الإنسان، التصورات التي تأتي للإنسان، مصدرها هو الحس، وهذا الذي اتفقت به النظرية مع ما سبقها من النظريات، سواء كانت النظرية العقلية أو الحسية. واضح أحبائي؟ المصدر الأولي، القاعدة الأساسية الموجودة في الذهن للإدراك هي شنو؟ هي هاي التصورات الأولية اللي تأتي من الإحساس المباشر. زين، ولكن الفارق هو هذا الفارق الدقيق، والذي يميز هذه النظرية عن النظريات الأخرى، والذي هو هذا عين الصواب، أن هذه التصورات الأولية، تفتوا أحبائي، نفس هاي التصورات اللي من طريقها نلحس، هي نفسها التي كانت موجودة في الذهن ولدت تصورات ثانوية. العقل والذهن إلى قدرة أنه يولد من هذه التصورات، مو مثل ما يقول أصحاب النظرية العقلية أنه هي تولد النظرية، تولد المفاهيم موجودة في الإنسان، ومو مثل ما يقول أصحاب النظرية الحسية أنه فقط الحس ولا نعرف شيء آخر. لا، عندنا تصورات أولية مصدرها الحس، وعندنا تصورات ثانوية مصدر تلك التصورات الثانوية هي هذه التصورات الأولية التي جاءت من طريق الحس. واضح رجعنا أحبائي؟ زين، النفس شو تسوي؟ النفس أو الذهن ينتزع من تلك التصورات، ليه سموها الانتزاع؟
شيخ، نقدر المقاطعة، النفس نفسها الذهن؟
أي، إحنا لما نقول النفس عن الذهن، وإلا هي بغير لحاظ نقدر نقول النفس عندها قوة معينة، لكن بهذا اللحاظ لما نقول النفس واضح الذهن. فالذهن، التفتوا أحبائي، ينتزع من تلك التصورات الأولية الموجودة تصورات أخرى، مثل تصور العلية والسببية و سبب الغليان، الربط بين هذه الأمور كلها، يا هل ينتزعها؟ ينتزعها الذهن منين؟ مو من فراغ، من التصورات الأولية الموجودة. إذا تتذكرون المثال اللي ضربناه، أنه لما جبنا الماء وتصوره الذهن، وجبنا الحرارة وتصور الذهن ذلك، وهذه تصورات جزئية موجودة يتصورها الذهن لأنه موجودة بالخارج من طريق الحواس، تصورات أولية. لكن عندما وضعنا الماء على على النار وغلى الماء، الذهن شو سوى؟ هذا لحد الآن كله تصور أولي. الذهن سوى أحبائي، انتزع رابطة وعلاقة بين غليان الماء وجوده على النار. يعني عندما يوضع الماء على النار يغلي، لماذا؟ لأن هناك سببية بين وضع الماء على النار وبين غليانه. واضح أحبائي؟ هذا الانتزاع ما جاي من فراغ، جاي من التصورات الأولية التي كانت موجودة والتي سببها هو الخارج. واضح أحبائي؟ واضح؟ زين. طبعا أيضا قالوا بأن هذه التصورات الثانوية تنقسم إلى مفاهيم منطقية ومفاهيم فلسفية، هاي راح تجينا إن شاء الله تعالى تفصيلا. هاي التصورات الثانوية، احنا مو قلنا أكو تصورات أولية التي هي الأساس والتي مصدرها الحس، وأكو تصورات ثانوية. هاي التصورات الثانوية أيضا يقولون تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون المفاهيم التي ينتزعها الذهن مفاهيم منطقية، معقولات منطقية، أو تكون مفاهيم منتزعة ولكنها فلسفية. شنو الفرق بيناتهم؟ فرق واحد فقط، يعني حتى نميز على ها هذا المستوى، وبعدين إن شاء الله مثل ما قلنا ندخل بها التفصيل. الفرق البارز أن المفاهيم المنطقية عروضها واتصافها في الذهن، مثل الكلي، هاي الكلي والجزئي، هاي وين تعرض؟
في الذهن.
وين تتصف؟ أيضا في الذهن. ما عندنا شيء بالخارج أنه نقول هذا شيء اسمه كلي أو شيء، واضح؟ العروض والاتصاف كليهما وين؟ في الذهن، بخلاف المفاهيم الفلسفية اللي هي أيضا من معقولات الثانوية، من التصورات الثانوية. هاي المفاهيم الفلسفية وإن كان عروضها في الذهن، ولكن لها حصة في الخارج، لها نوع حكاية عن الخارج، واضح؟ مثل الوجود مثلا، التفتوا أحبائي، هاي إلها نوع من الحكاية في الخارج، فيكون عروضها في الذهن واتصافها في الخارج وليس في الذهن. هذا الفرق، وإن شاء الله راح نمر على التفصيل. إلى الآن واضح أحبائي؟ هاي النظرية الرابعة اللي هي نظرية الانتزاع. طبعا المصنف، قبل أن ندخل في تطبيق العبارة، المصنف لم ينحو هذا النحو في تقسيم نظريات تصور المعرفة في التصورات، واضح أحبائي؟ بس واحد يفتح لنا الباب بلا زحمة.
بس بالنسبة للمصنف الشيخ الإيراني ولا
لا 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 الشيخ اليزدي؟
الشيخ اليزدي
نعم. أي بلي الشيخ الإيراني مو يمنا بال التفتوا أحبائي جزاكم الله خير. هسأل الآن واضح إن شاء الله الكلام. المصنف اللي هو الشيخ اليزدي الله يحفظه لم ينحو هذا النحو بالتقسيم. إحنا ذكرنا هاي النظريات البارزة الأربعة. المصنف إضافة إلى ذلك، التفتوا أحبائي، ذكر في البداية نظريتين لم يذكرهما هذا التقسيم الرباعي اللي ذكرنا، لم يذكرهما لسبب راح يتبين إن شاء الله بتطبيق العبارة، على أنه أصلا مو من النظريات لمصدر التصورات، لأنه أصلا يقولون ماكو شيء اسمه كلي، هاي كلها مفاهيم جزئية موجودة في الخارج. نظريتان سنتعرض إليهما إن شاء الله تعالى الآن. وذكر هذه النظريات الأربعة على نحو اللف والنشر المشوش، يعني ما جابها على نسق واحد. بالبداية ذكر نظرية إفلاطون، من ثم ذكر نظرية الانتزاع، بعدين ورا فترة لما يناقش الوضعين ذكر النظرية الحسية والنظرية العقلية. فخاف يعني ما تلاحظون هذا التسلسل الموجود، إن شاء الله من خلال تطبيق العبارة راح نشير إلى وجود هذه النظريات الأربعة، إضافة إلى نظريتان ذكرهما المصنف أصلاً هن ذني يشبيهن ما محسوبات بهذا التقسيم الرباعي، واضح أحبائي؟ النظريات ببساطة اللي ذكرهن، النظرية الأولى أنه هي تنكر الكليات من أصل، ما تقول يعني تقول لا يوجد شيء كلي، وإنما هي أمور جزئية على نحو الاشتراك اللفظي، راح يتبين إن شاء الله بتطبيق العبارة. والنظرية الثانية هي التي تقول بأنه الكليات عبارة عن جزئيات ولكنها مبهمة فقط، لا أكثر ولا أقل. وكلا النظريتان التفتوا أحبائي ذني اثنيناتهم عبارة عن إنكار للكليات، هي تنكر الكليات، لا تؤمن بوجود الكليات، وإنما تقول الأمور كلها عبارة عن جزئيات خارجية يحس بها الإنسان، انتهت القضية، واضح أحبائي؟ ولذلك نطبق العبارة التصورات الكلية.
بس عارف شغلة بالنسبة لللفظ، لفظ مو ينكر، يعني هو يقول هذه كلمة مثلا كلمة إنسان، هو لفظ وضع على هذه المصادر القديمة.
لا لا أنا ما قلت ينكر اللفظ، قلت ينكر الكليات، ما ينكر اللفظ، ينكر الكلي
عن طريق أنه شيء يقول أكو لفظ يعني.
لا احنا ما عرفنا انه التصورات تنقسم الى قسمين، جزئيات وكليات. هو يؤمن بوجود الجزئيات ولكن لا يؤمن بوجود الكلي. هاي النظريات الاربعه اللي ذكرناها كل الجزئيات ترجع الى شيء كلي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولا نظريه، خلينا ناخذ مثلا على سبيل المثال نظريه افلاطون، شو تقول؟ يقول اكو شيء كلي ذاك العالم، ومن هذا الكلي اكو نستذكر بعض القضايا لما، صح ولا لا؟ نظريه الانتزاع ايضا اكو تصورات كليه من خلالها ترتبط بها الجزئيات. هو شيء يقول ماكو شيء اسمه كلي حتى اكو نظريات وترتبط وندرك من خلاله، لا، فقط الاشياء عباره عن امور جزئيه. يعني شنو هاي الامور الجزئيه؟ بمجرد ان يتعرض لها الانسان في الخارج، يعني شنو امور جزئيه؟ بس تتعرض لها بالخارج راسا تدركها، بغض النظر عن وجود تصورات اوليه لها او امور فطريه لها او عن طريق الحس المباشر، واضح شيخنا؟ هسه ان شاء الله بتطبيق العباره يتبين اكثر. زين، التصورات الكلية، بعد أن عرفنا أن التصور ينقسم إلى تصورات جزئية وتصورات كلية، وأخذنا المعاني المحتملة للتصورات الجزئية، هاي الحس والخيال والوهم، تذكرونها إن شاء الله. التصورات الكلية عرفنا أن التصور ينقسم من إحدى النواحي إلى قسمين، هما الكلي والجزئي، والذي تحدثنا عنه لحد الآن من أقسام التصورات إنما هي التصورات الجزئية، هاي التي سبق الكلام عنها، وأما التصورات الكلية المعروفة باسم المفاهيم العقلية والمعقولات، يطلق على التصورات الكلية المعقولات أو المفاهيم العقلية، فهي تشكل محوراً لدراسات فلسفية مهمة وقد تناولها الكثير بالدراسة منذ أزمان غابرة. زين، فمنذ زمن موغل في القدم كان هذا الرأي موجوداً، وهو هاي النظرية الأولى، مو على تقسيمنا، هاي النظرية الأولى اللي شنو قلنا بأنه التقسيم الرباعي خلا من هذه النظرية، أي يذكرها المصنف، وهو أنه لا يوجد لدينا مفهوم يسمى المفهوم الكلي أصلاً. يعني شنو؟ يعني كل المفاهيم جزئية، ماكو مفاهيم كلية، يعني التصورات ما تنقسم إلى جزئي وكلي، لا، فقط مفاهيم جزئية. والألفاظ التي تطلق وهي تدل على المفاهيم الكلية، زين هاي الألفاظ مثلاً لما نقول إنسان، لما نقول شجر، هاي شنو شلون؟ مو مفاهيم كلية تدل على مصادر أخرى؟ يقول وهذه الألفاظ التي تطلق وهي تدل على المفاهيم الكلية بنظرنا، طبعاً المفاهيم الكلية بنظرنا لأنه هو ينكر الكليات، إنما هي في الواقع مثل المشتركات اللفظية التي تدل على أمور متعددة. شنو المشتركات اللفظية؟ راح يجينا أيضاً بيان، التفتوا أحبائي. مثلاً كلمة عين، كلمة عين تطلق على الباصرة، عين، صح لو لا؟ وتطلق على النابعة، عين ماء، صح لو لا؟ وتطلق على الجاسوس، وتطلق على عين الذهب. كل هاي الأمور شنو؟ مفردة واحدة تطلق على هذه المعاني المتعددة. واضح أحبائي؟ ولكن كل وضع بقرينة، كل معنى بقرينة معينة. يقول المفاهيم الكلية حالة حال من؟ حال المشترك اللفظي. يعني شنو؟ يعني لما نقول إنسان، يعني هو إنسان هذا عباس ومنتظر وأحمد ومرتضى ومحمد وعلي وهاني وعبد الزهرة وفلان وفلان، كلهم شنو؟ هاي ذولا كلهم هيك على نحو المشترك اللفظي. واضح؟ كما أن عين لها عدة معاني، كذلك إنسان لها عدة معاني. مو هذا مفهوم وتندرج تحته عدة مصادر. وشنو الفرق بيناتهم؟ راح هسه يتبين فرق كبير. زين، وهي تدل على المفاهيم الكلية، إنما هي في الواقع مثل المشتركات اللفظية التي تدل على أمور متعددة. فمثلا لفظ الإنسان الذي يطلق على أفراد كثيرة، على زيد وعلي ومحمد، وهو مثل الاسم الخاص الذي تتخذه عدة عوائل اسما لوليدها. عائلة معينة صار عندهم ولد سموه علي، العائلة الثانية هم صار عندهم ولد سموه علي، علي علي نفسه، الثالثة صار عندهم ولد سموه علي وياي. فيقول هاي عوائل متعددة اشتركت، كل ما يسمع عندهم ولد يسموه علي. فهذا مو مفهوم كلي اسمه علي مثلا وينطبق جوات مصادق متعددة. واضح؟ زين، أو مثل اللقب، هذا مثال أوضح، أو مثل اللقب الذي يطلق على جميع أفراد العائلة. عائلة واحدة مكونة من 10 نفرات كلهم شنو؟ عندهم لقب واحد، يطلق على الجميع لقب واحد. ويعرف أتباع هذه النظرية بالإسميين، يسموهم شنو؟ الإسميين، نوميناليست بالإنجليزي، يعني نوميناليست. زين، وقد أشرنا في الدرس الثاني، درس الثاني وين؟ بالبحوث التمهيدية اللي مرت، إلى أن وليام الأوكامي الذي عاش في أواخر القرون الوسطى قد مال إلى هذه النظرية، ثم اعتنق من بعده باركلي. باركلي هذا اللي تحدثنا عنه، وفي اللي هو يذهب للمذهب الحسي. وفي العصر الراهن لا بد من إدراج الوضعيين وبعض أتباع المذاهب الأخرى ضمن هذه الفئة، وراح يجي النقاش عنها إن شاء الله بالتفصيل. زين، وهناك نظرية أخرى، هاي النظرية الثانية أيضا التي لم تدرج من خلال التقسيم الرباعي اللي ذكرنا. وهناك نظرية أخرى قريبة من هذه النظرية. شنو قربها أحبائي؟ قربها هو شنو؟ أيضا إنكار الكليات. قربها واشتراكها بالنظرية المتقدمة هي إنكار الكليات. وهناك نظرية أخرى قريبة من هذه النظرية، وهي التي تزعم أن التصور الكلي عبارة عن تصور جزئي مبهم. يعني شلون؟ التفتوا وياي، واحد يشوف شبح من بعيد، بالبداية يتصور إنسان، يتقرب أكثر يتبين حيوان، أجلكم الله، يتقرب أكثر يتبين لا هو أصلاً، إذا تقرب الإنسان يتبين أنه فد شيء جماد أصلاً واقف ما متحرك، ولكن هو الإنسان تيله. واضح؟ فيقول هذا عبارة عن شيء مبهم، كلما اقتربنا منه رفعنا بعض الغموض عنه يتبين أكثر. ماكو شيء كلي، عندنا جزئيات مبهمة وجزئيات غير مبهمة، أكو جزئي واضح وأكو جزئي مبهم. هذا اللي تسمونه الكلي هو الجزء المبهم. شلون نعرفه؟ بمجرد أن يذهب عنه الغموض يتبين لنا. ولذلك شو يقول؟ التي تزعم أن التصور الكلي عبارة عن تصور جزئي مبهم، وذلك شلون؟ بأن تحذف بعض خصائص الصورة الجزئية بحيث تصبح الصورة الجزئية صالحة للانطباق على أشياء أخرى وأشخاص آخرين. مثلا لدينا تصور لشخص معين، ولكنه بحذف بعض خصائصه يصبح صالحا للانطباق على أخيه. طبعا المثال قد يقرب هذا، قد يقرب من جهة ويبعد من جهة، هذا المثال بالذات، لأن هذا المثال إذا واحد يدقق به قد ينطبق على نظرية الانتزاع اللي عبروا عنها بنظرية التقشير. شنو نظرية التقشير؟ تفتوا يا أحبائي، اللي هي آمن بها أرسطو وتبناها ملا صدرة، وهي النظرية المشهورة جدا، نظرية التقشير. يقولون بأن الكليات شلون ندركها؟ الكليات عبارة عن أمور، هاي الأمور عبارة عن مفاهيم، هاي المفاهيم إذا قشرناها عن الزوائد والخصوصيات راح يتميز عندنا شيء كلي وشيء جزئي. الشيء الجزئي هو المختص بهذه المفاهيم، الشيء الكلي هو الشيء العام المشترك. يعني يقولون هيك، اكو جهة مشتركة واكو جهة مختصة. الجهة المختصة هي الجزئيات، واضح؟ يعني مثلا خلينا نضرب مثال، الإنسان هو جهة مشتركة بيني وبينك وبين فلان وبين فلان، صح؟ خلينا نجي لبعض الخصوصيات. مثلا شيخ عباس أسمر، شيخ مرتضى أبيض، شيخ فلان، واضح؟ ملتفتين؟ هاي خصوصية. لما رفعنا هاي الخصوصية من شيخ عباس ميزنا فلان عن فلان، شيخ مرتضى عن شيخ عباس، واضح؟ بعد فلان طويل، فلان قصير، فلان غني، فلان فقير، هاي خصوصيات. لما نقشر هاي الخصوصيات راح تبقى فقط الحقيقة المشتركة بيناتهم اللي هي شنو؟ الإنسانية. هاي الحقيقة المشتركة اللي هي الكلي، الخصوصيات هي اللي تميز كل فرد عن الآخر. هاي نظرية التقشير المشهورة أو نظرية الانتزاع، واضح حباي؟ لكن هذا المثال ضربه المصنف لهذه النظرية اللي هي شنو؟ نظرية الجزء المبهم، وأيضا هي تبين من جهة معينة على أنه أكو جزئي كلما ارتفعت بعض الأمور المختصة به والأمور المبهمة تبين لنا أنه شيء كلي، لكن هم ينكرون الكليات. ولذلك شي يقول لدينا تصور لشخص معين، ولكنه بحذف بعض خصائصه يصبح صالحا للانطباق على أخيه، زين، وبحذف خصائص أخرى يصلح للانطباق على عدة أفراد آخرين. ولذلك قلنا
يعني وافقنا بس الفرق بالاصطلاح.
ولذلك إحنا قلنا هذا المثال شوية يبعد الفكرة، ما يقربها، ما يقولون هيك، هم يقولون لا، مثل ما ضربنا مثال الشبح أنه لا أكو هو طبعا أيضا راح يجيب هذا المثال على أنه أكو شيء مبهم قدامي يتقرب يتبين على أنه هذاك الفهم الأول خطأ، مو خصوصيات رفعناها، لا، هو إدراكنا كان شنو مبهم وتبين وتوضح. ولذلك يقول وبحذف خصائص أخرى يصلح للانطباق على عدة أفراد آخرين، وهكذا كلما حذفنا عددا أكبر من الخصائص فإنه يصبح أكثر كلية وكلية ويصلح للانطباق على أفراد أكثر. السيدة على هذا الكلام مثل ما قلتوا أنه ما نختلف بس بالاصطلاح، ولا هما ما يقولون هيك، زين، حتى ينتهي الأمر به ليش من الحيوانات وحتى النباتات والجمادات أيضا. كما أن الشبح هذا المثال الذي يرى من بعيد فإنه نتيجة للإبهام، نتيجة للإبهام الشديد يصلح للانطباق على الصخرة والشجرة. زين، هذا الشبح البعيد يصلح للانطباق على هذه المصادق مو لأنه رفع من الخصوصيات عنه، لأنه كان مبهم غير واضح، ولما تبين الوضوح لدينا صلح للانطباق على فرد دون آخر، صح لو لا؟ مو مثل المثال اللي ضربته أنه رفع الخصوصيات. زين، كما أن الشبح الذي يرى من بعيد فإنه نتيجة للإبهام الشديد يصلح للانطباق على الصخرة والشجرة والحيوان والإنسان. لما تشوف الشبح من بعيد مرة تتصور حيوان، مرة إنسان، مرة صخرة، صح، لكن عندما تقترب ويرتفع ذلك الغموض تعرف حقيقته ما هي. زين، ولهذا نشك في الرؤية البدائية فلا نعلم هل إنه إنسان أو شيء آخر، وكلما اقتربنا نحوه أكثر واتضحت الرؤية فإن مجال الاحتمالات يضيق حتى ينتهي المطاف في التعين بشيء أو شخص محدد. فهو شنو؟ اكتفتوا هاي النقطة المهمة، التكملة المهمة اللي ما ذكرها، فهو جزئي ولكنه مبهم. هاي النقطة اللي يريد يقولها، هو جزئي ولكنه مبهم، بمجرد أن ارتفع الإبهام وعدم الوضوح شنو؟ رجع جزئي مو شيء كلي، وهذا أيضا غير صحيح، هاي نظرية غير صحيحة. لا، احنا عندنا كليات من الكليات تنطبق على مصادق معينة، واضح حباي؟
أنا أتكلم صراحة عذرا عشان أنا جاي تقرأ هالموضوع هل المعلومات اللي ما فينا وعندنا مترسخه انه هذا واحد ما ياخذها على المعنى، يعني الواحد انا ما مقتنعين بهذا الكلام.
وين
يعني هسه هذا جاي يتكلم بنظريتين مو بناء، يعني ما جاي يقنع يعني.
طبعا هو ذا الكلام مو مقنع، ولذلك ذي النظريات ما مقبوله، هاي النظريات ما مقبوله، ولذلك اكيد الكلام ما مقنع. ولا شنو انت تقول اكو شيء مبهم؟ هسه مثلا الانسانيه وانطباقها على مصادقها، شنو وين الابهام؟ عندنا مفهوم اسمه الانسان وعندنا مصادق متعدده، وين الابهام؟ الفرق بيناتهم مو الابهام والوضوح. الانسان مفهوم، هسه من اقول انسان واضح عندكم المفهوم لو لا؟ واضح. لما اقول زيد ايضا واضح، علي واضح. الفرق بين المفهوم والمصداق مو الوضوح وعدم الوضوح، ولذلك هاي نظرية أكيد مردودة. النظرية الأولى تقول حالة المشتركات اللفظية، لا أيضاً مو صحيح، أيضاً مو صحيح. زين. وهذا هو رأي هيوم في المفاهيم الكلية. هذا هيوم يومي رايح له بصفحة، مرة ويا جماعة الحس، مرة ويا جماعة كانتو والأمور شو اسمه الوجدانية. عموماً وهذا هو رأي هيوم في المفاهيم الكلية، ويشاركه في ذلك كثير من الناس. ومن ناحية أخرى فإن بعض الفلاسفة الأقدمين، شوف هسه راح يذكر شنو النظرية التي ذكرناها، هو ذكرها ثالثة هنا، احنا ذكرناها أولى بتقسيمنا الرباعي لنظرية أفلاطون لاستذكار. ومن ناحية أخرى فإن بعض الفلاسفة الأقدمين من قبيل أفلاطون يؤكد على كون المفاهيم الكلية شبيهة واقعية. وين واقعية؟ واقعية في ذلك العالم الأسماء، في عالم النفس، في عالم المجردات، وحتى أنه ينسب إليها لونا من الواقعية الخارجية التي هي فوق الزمان والمكان. يعني شنو؟ يعني مجردة، فوق الزمان والمكان يعني مجردة. واعتبر إدراك الكليات، زين إدراك الكليات شنو؟ مصدر الكليات، سواء كان يعني قصد التصورات الكلية، لا تشتبهون أحبائي، بعدنا ما حاشين عن التصديقات، تصديقات إلى الآن ما متكلمين عنها. واعتبر إدراك التصورات الكلية من قبيل مشاهدة المجردات والمثل العقلية المثل الأفلاطونية، وقد فس يعني شلون مشاهدة، شنو قصده؟ قصده أنه ارتباط النفس بذلك المثل الأعلى الموجود. وقد فسرت هذه النظرية بصور مختلفة أو اشتقوا منها نظريات ثانوية أخرى، كما قال البعض إن روح الإنسان كانت تشاهد الحقائق العقلية قبل تعلقها بالبدن في عالم المجردات، وعندما تعلقت بالبدن نسي ذلك، عليكم السلام، نسي ذلك، وبمجرد أن ترى الأفراد المادية عن طريق الحس فإنها تتذكر، ولذلك سموها الاستذكار، تتذكر الحقائق المجردة، وهذا التذكر هو إدراك التصورات الكلية. زين. والبعض الآخر ممن لا يعترف بقدم الروح ووجودها قبل البدن يعتقد أن الإدراكات الحسية وسيلة لكي تستعد النفس لمشاهدة المجردات. طبعا هنا الكلام أحباء التفتوا، مو الكلام عن النظرية الحسية، لا واحد يشتبه، هنا الكلام عن نظرية الانتزاع بوجه، يعني راح يذكر وجه من نظرية الانتزاع اللي هو آمن به ملا صدره مثل ما ذكرنا. شلون؟ خلينا نشرح هذا الوجه قبل ما نطبق العبارة، التفتوا وياي. شي يقول؟ يقول بأنه الإنسان يشاهد بعض الحقائق، النفس تشاهد بعض الحقائق، ولكن مشاهدتها لتلك الحقائق عن بعد من بعيد. يعني شنو عن بعد؟ يعني اكو استعدادات بداخل النفس، هاي الاستعدادات تخليها تدرك الحقائق. زين، شنو هاي الاستعدادات؟ من قبيل التصورات اللي ذكرناها، اكو تصورات اوليه واكو تصورات ثانويه. التصورات الاوليه من طريق الحواس، التصورات الثانويه منتزعه من هذه التصورات. لكن ليش قال من بعد؟ لأنه يريد أن يشير إلى النظرية، صح التعبير عنها، العرفانية. لأنه إذا كانت تلك المشاهدة عن قرب، رجاء التفتوا يعني، إذا كانت تلك المشاهدة، مشاهدة النفس لتلك الحقائق عن قرب، بعد صار علم حضوري وصار ماكو خطأ واشتباه، لأنه النفس تدرك الحقائق عن قرب، ماكو خطأ. يمتى يصير الخطأ؟ إذا شاهدت تلك الحقائق عن بعد، يعني في النفس قابلية واستعداد لإدراك تلك الحقائق، ولكن لأن هناك واسطة صارت أكو أخطاء، مثل ما قلنا بالعلم الحصول. بينما بالعلم الحضوري لا، هاي المشاهدات إذا كانت حضورية بعد وين الخطأ؟ واضح له لا يا أحبائي؟ كأنه يريد يشير لهذا المعنى. ولذلك يقول يعتقد أن الإدراكات الحسية وسيلة مثل ما قلنا، وإحنا ما ننكر أن الحس وسيلة، لكي تستعد النفس، تستعد شنو؟ يعني تكون قابلة ومهيئة لمشاهدة المجردات. زين هاي طريق الاستعداد شلون؟ احنا قلنا بانه عن طريق التصورات الاوليه والتصورات الثانويه، ولكن المشاهده التي تحصل عن هذا الطريق انما هي مشاهده من بعيد، والا اذا كانت مشاهده من قرب كانت علما حضوريا لا يقبل الخطا.
شنو يقصد بالمشاهده؟ انا المشاهده هذه
لا لا هو اكيد مو من مو النظر
اكيد
اي لا المشاهده تعم الحواس كلها نظرا، وهسه احنا مو قلنا مشاهده عن بعد عن طريق الحواس واضح؟
هو شلون شلون تصير المشاهده عن قرب؟ هسه المشاهده عن بعد عرفنا عن طريق الحواس تصورات اوليه، بس المشاهده عن قرب شلون؟
بالمكاشفات، هاي المكاشفات الحقيقيه شلون؟ احنا قلنا العلم الحضوري شلون يحصل عندك؟ يحضر نفس المعلومه لدى العالم، صح ولا لا؟ هاي المشاهده عن قرب، زين. ولكن المشاهدة التي تحصل عن هذا الطريق إنما هي مشاهدة من بعيد، وإدراك الكليات هو عبارة عن مشاهدة. زين شنو إدراك الكليات؟ شلون تفسرونه؟ قال وإدراك الكليات هو عبارة عن مشاهدة الحقائق المجردة من بعيد، وهذا بخلاف المشاهدات العرفانية التي تتم بمقدمات أخرى اللي هي المكاشفات، فإنها مشاهدات من قريب وهي علم حضوري. زين وقد قبل هذا التفسير بعض الفلاسفة المسلمين من قبيل صدر المتألهين والمرحوم الأستاذ العلامة الطبطبائي، ففي هذه النظرية إشارة إلى نظرية الانتزاع المقبولة من قبل فلاسفة المسلمين. زين ولكن أشهر النظريات في باب المفاهيم الكلية هاي نظرية التقشير اللي ذكرناها أحبائي، ولكن أشهر النظريات في باب المفاهيم الكلية هي أنها لون خاص من المفاهيم الذهنية، وهي تتحقق مع وصف الكلية في مرتبة معينة من الذهن. شلون؟ من خلال التصورات الأولية. زين وبعدين والعقل هو المدرك لها، وبهذه الصورة من خلال التصورات الأولية، العبارة قد تكون غامضة أحبائي رجاءً التفتوا وياي، من خلال التصورات الأولية وانتزاع العقل من هذه التصورات الأولية مفاهيم عقلية ثانية، راح شنو؟ ندرك الكليات. يقول والعقل هو المدرك لها، وبهذه الصورة يتشكل واحد من اصطلاحات العقل الذي يعني تلك القوة المدركة للمفاهيم الذهنية الكلية، وتنسب هذه النظرية لأرسطو وقد قبلها معظم الفلاسفة المسلمين. رجاء الكلام واضح؟ زين. وبالالتفات إلى النظريتين الأولى والثانية، اللي هي شنو الأولى والثانية؟ هاي اللي قالت بأنه عبارة عن مشترك لفظي، والثانية التي قالت بأنها عبارة عن الكل عبارة عن جزئي مبهم، ذن النظريتين محسوبات أو لا؟ راح يقول راح يجي ناقشهم. يقول وبالالتفات إلى النظريتين الأولى والثانية، الأولى التي عدت الكل بالمشترك اللفظي، والثانية التي عدت الكل بأنه نحو من الجزء المبهم، هما بمعنى نفي الإدراك العقلي ونفي الكليات ونقطة الانطلاق لتدمير الميتافيزيقية، يريدون ينكرون أي شيء ما ورائي، واضح؟ وخفضها إلى مستوى المباحث اللفظية. ولذلك قال الشيخ أنه إحنا ذني ما مقتنعين به، ذني ما مقتنعين، يعني واقعا ما مقنعات النظريات، كأنه يسدون الطريق أمامنا للإدراكات الذهنية. وخفضها إلى مستوى المباحث اللفظية والتحليلات اللغوية، فإنه من الضروري أن نتأنى كثيرا حتى نشيد أساسا محكما للبحوث اللاحقة. زين دراسة حول المفهوم الكلي، هاي جاي يريد يناقش النظرية الأولى والثانية. كما أشرنا من قبل فإن حديث الإسميين يعود إلى هذا الأمر، وهو أن الألفاظ الكلية هي من قبيل المشتركات اللفظية أو في حكمها. زين يعني شنو إنكار أو في حكمها؟ إنكار للمفاهيم الكلية، حيث تدل على أفراد متعددين. وللجواب الحاسب، قبل ما ندخل بالجواب والرد على هاي النظرية، لازم أولا شنو؟ لازم نعرف شنو الفرق بين المفهوم المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، صح ولا لا؟ وإلا الكلام يكون أجنبي. لابد أن نبين ما هو معنى المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. ولذلك يقول وللجواب الحاسم على هذا القول لابد من تقديم توضيح للمشترك اللفظي والمشترك المعنوي والفرق بينهما. بعبارة واحدة أحبائي التفتوا وياي، المشترك اللفظي وياي أحبائي، المشترك اللفظي هو عبارة عن أوضاع متعددة لمعاني متعددة، أوضاع متعددة لمعاني متعدد، بينما المشترك المعنوي لا، وضع واحد لمعنى واحد، وضع واحد لمعنى واحد، قد يفهم من ذلك المعنى الواحد معاني متعددة ماكو مشكلة، لكن أساسه هو وضع واحد لمعنى واحد. بينما المشترك اللفظي أوضاع متعددة لمعاني متعددة. أبرز مثال وأوضح مثال هذا ضربناه العين. إجا الواضع تفتو يا رجال، إجا الواضع إيش قال؟ قال نضع لفظة عين المن للباصرة، فوضع، شوفوا وضع، وضع للفظ العين المن لمعنى الباصرة، وضع واحد ومعنى واحد. زين تعال بعد، وضع لفظ العين إلى معنى الجاسوس صار وضع ثاني لمعنى ثاني، وضع لفظ العين لمعنى النابعة صار وضع ثالث لمعنى ثالث، وضعها لكذا فصارت معاني متعددة وأوضاع شبيهة متعددة، مو نفس الوضع الأول هو بعدة معاني. واضح؟ واضح؟ زين تعالوا مثلا للمشترك المعنوي. لا، المشترك المعنوي هو وضع واحد، الوجود موضوع هاي الحقيقة، حقيقة الوجود اللي هي الحقيقة التي واضحة بالبداهة ولا تقبل الشك. واضح؟ هذا الوجود موضوع للواجب بنفس الوضع، وموضوع للممكن. واضح؟ بنفس الوضع وله معنى واحد، ما له معاني متعددة. واضح؟ واضح أحبائي؟ معنى الوجود له معنى واحد، لكن قد يفهم من هذا المعنى الواحد عدة مصاديق متعددة، ما مشكلة. واضح أحبائي؟ زين هو راح
يقول العفو مو يمكن المعنى، ويعني أفراده غير محصورة أصلاً،
ولذلك راح يقول هاي واحدة من مميزاته، أفراده غير محصورة،
غير محصورة.
إيه
بينما المشترك يكون أفراده محصورة.
ليش أفراده محصورة؟ لأنه عدة أوضاع، لأنه كل لفظ يحتاج إلى وضع معين، فراح تكون مثلاً هاي اللفظة لأنه إلها 10 أوضاع فإلها فقط 10 معاني. بينما مثلاً الإنسان مشترك معنوي بين أفراده، يعني شنو؟ يعني ينطبق على زيد وعلي وأحمد وهاني وشعيب ومحمد وفلان وفلان. زين بعد ما موجود، يعني إجا بيوم من الأيام واحد اسمه خلف أو فلان وريد ندخله، يصير أو ما يصير؟ يصير، ماكو مشكلة. واضح؟ ملتفتين أحبائي؟ ولذلك يقول وللجواب الحاسم على هذا القول لابد من تقديم توضيح للمشترك اللفظي والمشترك المعنوي والفرق بينهما. فالمشترك اللفظي عبارة عن ذلك اللفظ الذي وضع عدة مرات، يعني شنو؟ يعني أوضاع متعددة لعدة معاني، يعني شنو؟ يعني معاني متعددة، مثل لفظ العين في اللغة العربية حيث وضع مرة للعين الباصرة وأخرى للعين النابعة وثالثة للذهب ولمعاني مختلفة ومتباينة أخرى طبعاً، وكل معنى يباين المعنى الآخر ويختلف عن المعنى الآخر. زين أما المشترك المعنوي فهو ذلك اللفظ الذي وضع مرة واحدة، كم وضع؟ واحدة، الوضع واحد، ولكنه يدل على جهة مشتركة، يعني شنو؟ معنى واحد. تفتوا أحبائي، جهة مشتركة يعني شنو؟ معنى واحد، ولكن هذه الجهة المشتركة بين أمور متعددة، مثل مثال الإنسان اللي ضربناه. الإنسان وضع واحد وجهة مشتركة بين شنو؟ المعاني الأخرى، يعني هم معنى واحد. شنو معنى الإنسان؟ هو الحيوان الناطق، صح ولا؟ ولكن هذا الحيوان الناطق ينطبق على فلان وفلان وفلان وفلان. واضح أحبائي؟ زين على جهة مشتركة، هذه الجهة المشتركة لها معاني متعددة، ماكو غير. على جهة مشتركة بين أمور متعددة، وهو بأحد المعاني قابل للانطباق عليها جميعا، على تلك المصادق والأمور. زين وأهم ما يفترق به المشترك اللفظي عن المعنوي نقاط ثلاثة. أبرز ما يميز المشترك اللفظي عن المعنوي نقاط ثلاثة. النقطة الأولى حتى نختم إن شاء الله، المشترك اللفظي يحتاج إلى أوضاع متعددة مثل ما قلنا، بينما المعنوي ويا يا حباي يحتاج إلى وضع واحد، لا يحتاج إلى وضع واحد. زين المشترك المعنوي قابل للصدق، هاي اللي قالها الشيخ عباس، على ما لا نهاية من الأفراد والمصادق. ليش؟ ليش؟ لأنه بي جهة مشتركة، وهاي الجهة المشتركة تشترك بها جميع المصادق، يعني لوجود الجهة المشتركة. المشترك المعنوي قابل للصدق على ما لا نهاية من الأفراد، له من الأفراد والمصادق لوجود الجهة المشتركة. أما المشترك اللفظي فهو يصدق على معان معدودة ومحدودة هي تلك التي وضع لها، يعني فقط المعاني التي وضع لها المشترك اللفظي يدل عليها، أكثر من ذلك ما يصير. واضح أحبائي؟ واضح لولا؟ زين ثالثا وأخيرا، هذا الفرق الثالث، إن معنى المشترك المعنوي معنى واحد عام. شنو يعني عام؟ ينطبق على مصادق متعددة لا يحتاج فهمه إلى أي قرينة، يعني لما نقول إنسان ونريد نجي نطبق المصادق عليه، زيد وعلي ومحمد وفلان، يحتاج لكل واحد نخلي قرينة حتى نفهم هذا المعنى؟ ما يحتاج، صح لو؟ بينما كلمة عين لا، نحتاج إلى قرينة صارفة تصرف معنى العين النابعة عن العين الباصرة وعن عين الجاسوس، واضح حباي؟ ولذلك يقول إن معنى المشترك المعنوي معنى واحد لا يحتاج إلى قرينة، بينما للمشترك اللفظي معان مختلفة يحتاج تعيين كل واحد منها إلى قرينة معينة. كل معنى من المعاني الموضوعة يحتاج إلى قرينة معينة. وبعد الأخذ بعين الاعتبار هذه الفروق نتناول بالدراسة ألفاظا من قبيل الإنسان والحيوان وغيرها، ثم نتساءل. المصنف يبدأ بالفروق بالعكس، يبدأ بالفروق بالعكس، يعني يبدأ من الفرق الثالث ثم الثاني ثم الأول حتى يثبت بأن المفاهيم الكلية شبيهة، مفاهيم معنوية مو مشترك لفظي. زين، هل إننا نفهم من كل واحد من هذه الألفاظ معنى واحد من دون حاجة إلى قرينة، أم أننا عندما نسمع أحدها فإن عدة معان تحضر في أذهاننا ولو لم تكن هناك قرينة، فإننا نبقى حائرين في أن القائل يقصد أي واحد منها؟ هسه راح يبدي بيمن بالفرق الثالث، اللي هو شنو الفرق الثالث؟ الفرق الثالث التونا ذكرناه شنو أحبائي؟ أحسنت، اللفظ يحتاج إلى قرينة والمعنوي لا يحتاج له. يقول لا شك أننا لا نعتبر زيدا وخالدا وصالحا بعنوان أنها معاني للفظ الإنسان حتى يكتسحنا الشك، فلا ندري أي معنى من هذه هو المقصود من ذلك اللفظ، وإنما نحن نعلم أن هذا اللفظ له معنى واحد لفظ الإنسان، وهو مشترك بين هذه الأفراد وأفراد الإنسان الأخرى، يعني زيد وصالح وعلي وفلان، يتبادر إلى أذهاننا مباشرة. شنو؟ لما نقول زيد يتبادر الإنسان، لما نقول علي يتبادر الإنسان، واضح أحبائي؟ فما نحتاج قرينة صارفة تبين لنا انطباق زيد وعلي وفلان علي من؟ على مفهوم الإنسان. والآن فهو إذن ليس مشتركا لفظيا، ليش؟ لأننا قلنا بأن المشترك اللفظي يحتاج إلى وجود قرينة. والآن نتساءل، هل أن هذه الألفاظ محدودة، هذا الفرق الثاني، بالنسبة لمصادقها، أم أنها تقبل الانطباق على ما لا نهاية له من الأفراد؟ من البديهي أن معنى هذه الألفاظ اللي هي زيد وخالد وصالح وغيره لا يقتضي المحدودية من حيث عدد المصادق، إش قد ما تخلي تحت هذا المصداق ماكو مشكلة، سواء كانوا موجودين الآن أو غير موجودين، بل هو قابل للصدق على أفراد غير متناهية، وبذلك شنو؟ يكون مشتركا معنويا، لأن المشترك اللفظي شنو؟ محدود المعاني. زين، وأخيرا هذا الفرق الأول، فإننا نلاحظ أن كل واحد من هذه الألفاظ ليس له أوضاع لا نهائية، وأي واحد منا لا يستطيع أن يتصور في ذهنه أفرادا غير متناهية ثم يضع لفظا واحدا بأوضاع لا متناهية لكل واحد من تلك الأفراد، وإنما نلاحظ من ناحية أخرى أننا نستطيع أن نضع لفظا واحد بشكل يصلح للانطباق على ما لا نهاية له من الأفراد، إذن الكليات مستغنية عن الأوضاع اللانهائية فتكون مشتركا معنويا لا لفظيا، والنتيجة أن الألفاظ الكلية هي من قبيل المشتركات المعنوية لا من قبيل المشتركات اللفظية. وقد يعترض اعتراض واحد بسيط، ما بي مشكلة ما نطول به، يعترض البعض أن يعترض علينا أحد بأن ما قلتموه في هذا الفارق الأخير، الفارق الأول، ليس كافياً لبيان عدم إمكان الأوضاع المتعددة في المشتركات. شلون؟ وذلك لأنه من الممكن أن يتصور الواضع في ذهنه مصداقاً واحداً وليس مصادق لا نهائية، ثم يضع اللفظ له ولجميع الأفراد التي تشبه ذلك المصداق. زين، ولكننا الاعتراض واضح أحبائي؟ هذا المعترض شو يقول؟ يقول بأنه هذا الاعتراض الأول اللي قلتم بأنه ليس يعني أكو أوضاع متعددة، يقول ليس كافيا لبيان عدم إمكان الأوضاع المتعددة في المشتركات، وإنما من الممكن أن يتصور الواضع في ذهني مصداق واحد ويضع تحته تلك الألفاظ وليس مصادق لا نهائية. زين، ولكننا نعلم هذا الرد أن مثل هذا الشخص لا بد أن يتصور معنى جميع، يعني هو هذا المعترض شريد يريد ينكر وجود معنى وهذا المعنى شبيه بمصادق متعددة، يريد ينكر هذا المعنى. احنا شنقل له؟ نقول انت ايش قلت؟ قلت جميع، هاي عبارتك الأخيرة، جميع الأفراد التي تشبهه، قرأتوها ولا لا؟ خلينا نجي نفس هاي العبارة، جميع الأفراد التي تشبهه، صح؟ خلينا ناخذ كلمة جميع، شنو تقصد بكلمة جميع؟ شنو تقصد بكلمة الأفراد؟ شنو تقصد بكلمة المشابهة؟ ولكننا نعلم أن مثل هذا الشخص لا بد أن يتصور معنى جميع زين والأفراد والمشابهة، يعني يتصور هذه المعاني زين حتى يتمكن من القيام بهذا الوضع. والسؤال حينئذ يتجه إلى هذه الألفاظ بأنها كيف وضعت، يعني لمن وضعت كلمة جميع؟ وضعت لأفراد المتعددين. لمن وضعت كلمة الأفراد كذلك؟ صح لو لا؟ فأنت شلون تنكر وجود معنى واحد وتنطلق تحته مصادر؟ نفس هذا الكلام زين. وكيف تقبل الصدق على موارد لا نهائية؟ ولا بد أن نقبل بالتالي أن ذهننا يستطيع أن يتصور مفهوما يقبل الانطباق على مصادق غير محدودة، مع أنه واحد، ولا يمكن أن يتحقق مثل هذا المفهوم إذا كان لا بد من وضعه بشكل مستقل لكل واحد من المصادق ألا متناهية. وذلك لأن مثل هذا الأمر، شنو هذا الأمر؟ وضع مفهوم واحد بأوضاع متعددة لمصادق متعددة، اللي هو معنى المشترك اللفظي، لا يتيسر فعله لأي إنسان كان. أنه تعال أنت كل لفظ تخلي له معنى، كل لفظ تخلي له معنى، كل لفظ تخلي له معنى، وتظل تخلي كل ما يتبادر إلى ذهنك لفظ تخلي معنى معين، هذا لا يتيسر لكل إنسان. ولذلك نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى معنى واحد، هذا المعنى الواحد ينطبق على مصادق متعددة، وهو هذا القول بالمشترك المعنى. واضح باي؟ الآن واضح؟ جواب لشبهة، هذا إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد. الله يوفقك شيخ.